عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة.
إحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. إحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر.
مهما أشرقت الأيام وانتسبت كل الأقوام، لن تجدوا بين الأعلام مثل الصديق أبي بكر. صبغ الكون بلون فخار، وحمى المبعوث المختار، ثاني اثنين هما في الغار، كان الصديق أبو بكر.
جاء الأمر بالهجرة إلى المدينة، وها هم الصحابة بدأوا بالخروج من مكة. الصديق كغيره من الصحابة تجهز للخروج، بل بادر وأسرع. لماذا؟ لأنه يريد أن يكون الأول في كل شيء، واتجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب الإذن بالهجرة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. يدخره رسول الله لحدث لا يتكرر عبر التاريخ كله، فحبس أبو بكر نفسه عن ذلك حتى يصحب النبي عليه الصلاة والسلام، وعلف راحلتين كانتا عنده 4 أشهر وهو يعلفها استعدادا للهجرة. وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي بيت أبي بكر كل يوم مرتين، بكرة وعشية. قالت عائشة: وبينما نحن جلوس يوما في وقت الظهيرة، وإذ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها أبدا، فيقول أبو بكر فداء له أبي وأمي، ما جاء إلا لأمر، وقد صدقت فراسة الصديق. فما الأمر العظيم الذي من أجله أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيت الصديق؟
يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ رواه مسلم.
ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر.
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت الصديق، فجلس على سرير أبي بكر وقال: أخرج من عندك يا أبا بكر. قال الصديق: إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، إن الله قد أذن لي الهجرة. ساد صمت في بيت أبي بكر، ما قطعه إلا صوت بكاء الصديق. قال أبو بكر وهو يبكي من الفرح: الصحبة يا رسول الله. أبو بكر يطلب الصحبة في هذه الهجرة، فأجابه رسول الله: الصحبة يا أبا بكر. قالت عائشة وهي تشاهد هذا المنظر تقول والله ما كنت أظن أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبي يبكي يومئذ من الفرح. يا لله، هل يبكي الصديق فرحا بمنصب أم فرحا بمال أو جاه؟ لا والله، إنه لا يعلم أن السيوف تنتظره، وأن الجوائز العظيمة مرصودة، وأن القلوب الحاقدة تتلهف للقبض عليه. لكن فما لجرح إذا أرضاكم إلام، أولئك أقوام إذا ما ذكرتهم جرت عبرات العين حرا تصببوا. جزى الله خيرا شيخ تيم وجنده، فراياته في الخيل والبر تضرب. خرج أبو بكر ماضيا مع رسول الله، تاركا الأهل والعشيرة والأولاد والخلان والأوطان، نصرة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الطريق يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر أمرا عجبا، يسير الصديق أمامه مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن شماله مرة، فيسأله النبي عليه الصلاة والسلام لما هذا الفعل؟ فيقول الصديق يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك، وأتذكر الرصد فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك، لا آمن عليك. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني؟ قال الصديق نعم، والذي بعثك بالحق، إن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، وإن قتلت أنت هلكت الأمة كلها. وضوح في الرؤية وفهم وذكاء، وتلك سمات المؤمن. مضى الصديقان في رحلة كتب لها أن تغير ملامح هذا الكوكب إلى الأبد، وتصحح مسار الزمان، وتقوم مسيرة الإنسان. خرجا تحت جنح الظلام صديقين أعزلين، كان في الدنيا صديقان، في صحراء مترامية الأطراف كل ما فيها عدو، وقد رصدت قبيلتهم 100 ناقة لمن يأتي بهم أحياء أو أمواتا، لا فرق، لا شهامة الأعراب تشملهم ولا كرم الضيافة يسعهم. ضاقت عليهم الصحراء واتسع عليهم الغار، يصلان إلى الغار. قال أبو بكر والله لا تدخل الغار حتى أدخله قبلك، فإن كان فيه شر أصابني دونك. كان في العالم صديقان. فدخل الصديق الغار واستبرأه، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجر الصديق ونام. نام محمد عليه الصلاة والسلام قرير العين وهو الطريد الشريد. لدغ أبو بكر في رجله فلم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلت دموع الصديق تتحدر على خده من ألم ما يجد هذا في الغار. وفي مكة علم المشركون بخروج النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر، فيأتي أبو جهل إلى أسماء بنت أبي بكر فيقول أين أبوك؟ فتقول لا أدري بعزة المؤمنة. فيرفع أبو جهل يده فيلطم خدها لطمة، طرح منها قرطها من أذنها ولم تخبره رغم ذلك. وتثبت أسماء ثبات الرجال الأقوياء، وهنا تبدأ أسرة أبي بكر بأعظم دور تقوم به أسرة في التاريخ. فهاي أسماء تقوم بتجهيز الطعام وتشق نطاقها لتربط الطعام فتلقب بذات النطاقين، وتذهب بالطعام إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أبيها هناك. فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال. أما عبد الله ابن أبي بكر ذلكم الشاب فكان يأخذ أخبار قريش في النهار، وكان فطنا ذكيا لبقا، وفي الليل يوصلها إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أبيه. فهو الإعلامي الصادق الأمين الذي تفتقر إليه الأمة في عصرنا الحاضر. حتى عامر راعي أبي بكر الصديق كان له دور، فلقد كان يمر بغنمه على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر ليخفي آثار أسماء وعبد الله، وليحضر اللبن للنبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر. كل ليلة يفعل ذلك، يحمل الصديق لصديقه لبنا فيقول له اشرب يا رسول الله، يشرب النبي عليه الصلاة والسلام فيرتوي أبو بكر سبحان الله، يقول الصديق فشرب رسول الله حتى رضيت. تضحيات وما فاخر خالدات لم تجتمع إلا لآل أبي بكر رضي الله عنهم. وشاء الله أن يصل الكفار إلى الغار، نعم يصل الفرسان المدججون بالسلاح إلى حيث غار الصديقين الأعزلين. أبو بكر يرتعد خوفا ليس على نفسه بل على صاحبه، ويقول له يا محمد لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. وصديقه يهدئ من روعه، يقول له بصوت عذب يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. هذا الحديث العذب كان أكبر من أن يحبس في مغارة صغيرة، صار هذا الحديث قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة من السكينة والأمن والطمأنينة لم يصلها إليها بشر في الأرض، وهو يرى نفسه محاطا بعدوه لا يحول بينهما إلا التفاتة واحدة. لماذا؟ في هذا الموقف العصيب يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر والأمة من بعده درسا مهما في معية الله، فإذ به يقول بثقة المؤمن بربه لا تحزن إن الله معنا. هذه الكلمة الجميلة الشجاعة قالها صلى الله عليه وآله وسلم في الغار وهو مع صاحبه البار وقد أحاط بهم الكفار، قالها صلى الله عليه وسلم قوية في حزم، صادقة في عزم، صارمة في جزم، لا تحزن إن الله معنا. فما دام الله معنا فلما الحزن ولما الخوف ولما القلق؟ اثبت، اهدأ، اطمئن، لأن الله معنا. إن محمدا صلى الله عليه وسلم أراد أن يربط المؤمن بالله وحده، يعلق قلوب المؤمنين بالله ويعلق عقولهم بالله. وما دام هذا حالنا فثقوا بأننا لن نغلب، لن نهزم، لن نضل، لن نضيع. لماذا؟ لأن الله معنا. ما أضعف عدونا، ما أذل خصمنا، ما أحقر من حاربنا، لأن الله معنا. غدا سوف تعلو رايتنا وتظهر دعوتنا وترفع رسالتنا وتسمع كلمتنا، لأن الله معنا. غدا سوف نسمع الدنيا روعة الأذان وكلام الرحمن ونغمة القرآن، لأن الله معنا. يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا.
أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق أبو بكر.
كان في العالم صديقان. من يقرأ حديث الهجرة وتأمله يعلم أنها لم تكن مجرد رحلة من مكة إلى المدينة، بل كانت بداية تاريخ جديد وفاتحة أمل للبشرية كلها. وحين يراجع المرء حادثة الهجرة يلاحظ أن الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصاحبته هو ذلك الشيخ الكهل الذي يتصاغر الشباب والرجال أمام همته العالية، فهو حارس الطريق ومهيئ السبيل ومعد الزاد ومضلل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلفحه الشمس. يقول عمر بن الخطاب: والله ليلة من أبي بكر خير من آل عمر، يقصد ليلة الغار. ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. يقول لصاحبه، صاحبه ما أعذبها من كلمة، لصاحبه ما أجملها من عبارة، لصاحبه ما أصدقها من كلمة: يا لحظك يا أبا بكر، يشهد المصحف أنك كنت صاحبه، كنت تحبه وكان هو يحبك. يا لحظك يا أبا بكر، كنت صديقه وكان صديقك. كان في العالم صديقان.
نجح الصديق أبو بكر، لا ننساه يوم الردة، جهدهم وأعد العدة في جمع الكلمة والوحدة. نجح الصديق أبو بكر،
صاحب محمد طول حياة، ثبت وثبت وقت وفاة، وغدا جارا بعد ممات، هذا الصديق أبو بكر.